بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تتمة الأحاديث التي وردت في نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: ثم رواه البخاري عن سالم عن أبيه قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يتهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ فقال: ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. هذه كلها ألفاظ البخاري رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله هنا: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم، ثم ذكر صفته، قال: فإذا رجل آدم سبط الشعر. سبط الشعر في بعض الروايات السابقة التي مرت ماذا قال في صفة شعره؟ جعد، وهنا قال سبط. وأيضا ذكر هنا في صفته أنه ما قال أحمر وإنما قال آدم، والآدم هو الأسمر كما ذكرنا في بعض توجيهاته. منهم من يقول: ليس ذلك المراد به السمرة أو الحمرة، وإنما ما قارب ذلك، فالله تعالى أعلم. وقد يكون ذلك من قبيل ما يرجع إلى الرواة وضبط الرواة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا وارد له نظائر. على كل حال، وهذا الذي شبه به الدجال ابن قطن قال إنه عبد العزة، أن اسمه عبد العزة من بني المصطلق، عبد العزة بن قطن.
قوله تعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بعبودية الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، إلى قوله: العزيز الحكيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم، وهذا التحريم قد يكون قدريا، بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم، فحرموها على أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتنطعا. ويحتمل أن يكون شرعيا، بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية، وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة، ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة، كما قال في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.
قوله تبارك وتعالى هنا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الله عز وجل قال في حق هذه الأمة: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال. التي قال عن عيسى صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى بني إسرائيل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. عفوا، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وهنا في حق بني إسرائيل قال عنهم: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، مثل ما ذكر في سورة الأنعام، مثل الحوايا وهو الشحم المختلط بالأمعاء أو ما اختلط بعظم، مثل الذي يكون في عظام، الذي يكون معه عظم في الذبيحة مثل العصعص وما أشبه ذلك. ولذلك تكلموا في مثل الأليح ونحو ذلك أنه مختلط بعظم، وهكذا إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. المقصود أن هذا التحريم يقول ابن كثير رحمه الله بأنه إما أن يكون قدريا وإما أن يكون شرعيا. إذا قلنا بأن هذا التحريم بأنه تحريم قدري، بمعنى أن الله ما خاطبهم بذلك، ما نزل عليهم الخطاب بأن هذا يحرم عليهم أكله، وإنما هو شيء ابتدعوه من عند أنفسهم فحرموا بسببه بعض الطيبات، فيكون ذلك من قبيل التحريم القدري لا الشرعي، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قدر ذلك فوقع. كيف وقع؟ وقع بأن صرفهم عنه، مثلا بأن ابتدعوا بدعا، حرموا على أنفسهم بعض المطعومات، فكان من قبيل التحريم القدري ولم يخاطبهم الله بهذا. ويمكن أن يكون من التحريم الشرعي، وهذا هو الأقرب، ويدل عليه آية الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. فبمعنى أن الله خاطبهم بذلك، ويكون هذا التحريم كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تحريم عقوبة، وبناء عليه لا يرد كيف يحرم الله عز وجل الطيبات، وإنما تحرم المستخبثات والأمور الضارة. فهذه طيبات، كيف حرمت؟ حرمت تحريم عقوبة. وأما ما حرم على هذه الأمة فإنه حرم لضرره الغالب، لفساده، لخبثه، وهذا هو الفرق بين التحريمين. وهنا في قوله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. هنا يمكن أن تكون تعرب على أنها مفعول لصد، صدهم ناسا كثيرا، ويحتمل أن تكون صفة لمصدر محذوف، صدهم عن سبيل الله صدا كثيرا، ولعل الثاني هو المتبادر، والله تعالى أعلم. ولفظة صد تأتي متعدية وتأتي لازمة، بمعنى وصدهم عن سبيل الله كثيرا، يمكن أن يكون المراد صدهم وصدهم في أنفسهم، يعني صدهم عن طاعة الله عز وجل في أنفسهم، يعني إعراضهم. وتحتمل أن تكون صدهم لغيرهم، يثبطون عن طاعة الله عز وجل وينفرون من اتباع الأنبياء ويدعون إلى الضلال والانحراف والشر كما هو معروف عنهم. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فكل ذلك واقع. هم صادون في أنفسهم، قد وصف الله حالهم مع أنبيائهم وتلكؤهم، وصف حالهم مع أنبيائهم وتلكؤهم في طاعتهم وإعراضهم عن الهدى، كما أن الله تبارك وتعالى وصف إفسادهم المتعدي وشرهم الذي لا يسلم منه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيمكن أن يكون المراد بذلك وصدهم عن سبيل الله كثيرا صد أنه صد في أنفسهم وصد لغيرهم عن طاعة الله، والله تعالى أعلم.
ولهذا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صد الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق.
لاحظ عبارة ابن كثير رحمه الله دقيقة جدا، جمع بين المعنيين، جمع بين المعنيين، وهذا من أحسن ما يكون في التفسير. وكل ما كان الإنسان عنده آلة في التفسير ويعرف الأشياء التي يمكن أن يبنى عليها التفسير ويميز وله لطافة نظر، كلما عرف قدر هذا التفسير ومنزلته. لكن الذي يقرأ لأول وهلة خالي الذهن قد لا يتبين له هذا، يقرأ جمل وأشياء لا يعرف ما تنطوي عليه ولماذا قال هذه العبارة وما الذي تحويه وما الاحتمالات الأخرى، أصلا هي غير واردة عنده. ولذلك فإن العناية بمثل هذه الأمور يجعل لطالب العلم نفسا آخر ونظرا آخر ويستفيد، غاية الاستفادة في قراءة الكتب.
أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق، وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه، ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقا من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما. وقوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وقوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي إن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم، أي الثابتون في الدين، لهم قدم راسخة في العلم النافع. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران. والمؤمنون عطف على الراسخون، وخبره يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد وزيد بن سعية وأسد بن عبيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله والمؤتون الزكاة،
هنا في قوله والمؤمنون قال عطف على الراسخون، وخبره يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. تأمل الآية: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. المؤمنون هنا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، والمؤمنون يعني من اليهود، الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، فيكون باب عطف العام على الخاص، يعني حتى غير الراسخين من أهل الإيمان الصحيح منهم، نعم، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ويحتمل أن يكون العطف هنا يراد به معنى آخر، والمؤمنون يعني من هذه الأمة، لكن الراسخون من بني إسرائيل، والمؤمنون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالكتاب كله. ومثل ابن جرير رحمه الله ومن وافقه يقول بأن المراد بذلك الملائكة، وهذا لا يخلو من بعد، لكن الراسخون في العلم منهم من بني إسرائيل، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، عفوا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يعني من بني إسرائيل، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمؤمنون من بني إسرائيل، فيتحتمل هذا وهذا. وأهل الإيمان من بني إسرائيل الإيمان الصحيح ليس كلهم من الراسخين في العلم، من أتباع الأنبياء الذين كانوا على الجادة، ليس كلهم من بني إسرائيل، فذكر الراسخين في العلم وذكر غيرهم من أهل الإيمان. والآية تحتمل المعنى الآخر، أن المقصود بذلك هو أهل الإيمان من هذه الأمة والمؤمنون من أتباعك يؤمنون بالله واليوم الآخر، يتحتمل هذا وهذا، وإن كان ذكر ذلك في حق بني إسرائيل وأنه من صفتهم أقرب لأن الكلام فيهم، والله أعلم. نعم.
وقوله والمؤتون الزكاة يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال، ويحتمل زكاة النفوس، ويحتمل الأمرين، والله أعلم.
والمؤتون الزكاة يحتمل أن يكون زكاة الأموال أو زكاة النفوس. زكاة النفوس بمعنى تزكية النفوس بالإيمان والعمل الصالح، قد أفلح من تزكى، يعني زكى نفسه، مع أنه قيل فيه بأن المراد به زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى الذكر الذي يكون قبل صلاة العيد، وصلى صلاة العيد، وهذا فيه بعد. وعلى كل حال الزكاة تطلق تارة ويراد بها تزكية النفس، وتارة يراد بها الزكاة المعروفة زكاة المال. فهنا الله عز وجل يقول والمؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. العادة في القرآن الغالب أن الزكاة التي تقرن بالصلاة أن المراد بها زكاة الأموال. ومثل هذه الأصول الكبار يمكن أن يقال بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد اتفقوا عليها مع اختلاف في التفاصيل، فالصوم عندهم والحج والزكاة والصلاة، ولكنه تختلف تفاصيل ذلك في شرائعهم بين شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمؤتون الزكاة لا سيما أنه عبر عنه بلفظ الإيتاء وهو بمعنى الإعطاء، والغالب أن مثل هذا إنما يستعمل في دفع المال المخصوص لمستحقه. وهنا قال والمؤتون الزكاة، وقال قبله إيش؟ والمقيمين الصلاة. فالمقيمين الصلاة منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة، ها؟ والمؤتون الزكاة مرفوعة، فكيف جاءت هذه اللفظة هنا منصوبة بين المرفوعات؟ كيف جاءت بين المرفوعات؟ وش الجواب؟ يمكن هذا أن يكون منصوبا بفعل محذوف، وش أيضا يمكن يقال في جواب آخر؟ نعم، ذكر شاهدين، تقرأ الجزري، ها؟ أيوة. الشاهد الآخر شاهد واحد، على كل حال له شواهد في كلام العرب، فهذا أسلوب عربي معروف، ويمكن أن ينزل على قاعدة وهي أن العرب تقطع في صفة الواحد إذا أرادت المدح أو الذم ليكون ذلك أبلغ في مدحه أو ذمه. العرب تقطع في صفة الواحد إذا أرادت المدح أو الذم ليكون ذلك أبلغ في مدحه وذمه، فيمكن أن يقال إنه انتصب بفعل محذوف، وأعني المقيمين الصلاة كما يقول سيبويه رحمه الله ومن وافقه، وذكر شواهد من كلام العرب تدل على هذا المعنى. ولعل هذا والله تعالى أعلم من أحسن ما يجاب به عن هذا الإشكال، أن هذا أسلوب عربي يأتي في أوصاف المدح والذم إذا تطاولت العرب في صفة الواحد في حال المدح أو الذم قطعوا، يعني في الإعراب غيروا الإعراب، جاءوا بكلمة، وهذا له نظائر في القرآن، مثل ماذا؟ وأيضا إن الذين آمنوا. فالحاصل أن هذا معروف في القرآن، وما قد يذكره بعضهم من روايات لا تصح لا يجوز الالتفات إليه، ما ينقل عن عثمان رضي الله عنه وعن عائشة وعن بعض الصحابة من روايات مكذوبة في كتابة القرآن، فإن هذا من أبطل الباطل، ولا يصح حتى من جهة الإسناد، أبدا لا يصح من جهة الإسناد. وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها، الضاعنين ولما يضعنوا أحدا، والقائلون لمن دار نخليها. والقائلون، شوف الضاعنين والقائلون، هذا من كلام العرب الأقحاح، شعر عربي فصيح، وهم ما ذكره سيبويه رحمه الله في الجواب عن هذا.
والمؤمنون بالله واليوم الآخر أن يصدقون بأنه لا إله إلا الله، ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله أولئك هو الخبر عما تقدم، سنؤتيهم أجرا عظيما، يعني الجنة.
إيه نعم. طبعا في توجيه لهذا في ظني أنه في غاية التكلف والبعد، كيف يكون المعنى؟ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، يعني وبالمقيمين الصلاة، يعني من؟ يعني الملائكة. وهذا هذا 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 قال به ابن جرير رحمه الله، وأظنه في غاية البعد. والذي حمله عليه هو الإعراب، تخريج هذا الإعراب. لكن إذا عرفت هذه القاعدة، وهي أن العرب إذا تطاولت صفة الواحد في المدح والذم فإنها تقطع، يعني تحول من نصب إلى رفع غير، فيكون ذلك أبلغ في مدحه أو ذمه، والله تعالى أعلم. وبعض هذه المواضع أكثر العلماء من الكلام عليها في بعض كتبهم في التفسير، بل إن بعضهم لربما أفرد بعضها برسالة خاصة كتاب يذكر فيه المناقشات والأجوبة والوجوه، فالله تعالى أعلم. نعم، مثل إن هذان لساحران، إذا قلنا بأن إن هنا مخففة من الثقيلة فهي ناصبة، فيكون إن هذين، فقال إن هذان، فهذا بعضهم ألف فيه كتابا في ذكر الأجوبة. ومن أقرب هذه الأجوبة أن هذا جاء على لغة بعض العرب، وهم من يلزمون المثنى الألف دائما في النصب والرفع والجر، إن أباها، ما قال إن أبيها، وأبا أباها، قد بلغ في المجد غايتها، ما قال غايتيها.
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال سكين وعدي بن زيد: يا محمد، ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله في ذلك من قولهما: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى آخر الآيات.
مثل هذه الرواية على كل حال لا تخلو من ضعف، محمد بن أبي محمد فيه ضعف، وكذلك رواية. على كل حال العلماء يتساهلون في الرواية في التفسير، لأنهم لو طبقوا عليه شروط المحدثين لذهب كثير من هذه المرويات، وهكذا في السير.
فذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين، فقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: وآتينا داود زبورا. والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام. وقوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أي من قبل هذه الآية، يعني في السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى، وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم.
الله عز وجل هنا يقول: وآتينا داود زبورا، وهو اسم الكتاب اللي آتاه الله داود. وبغض النظر عن هذه التسمية ما أصلها وما معناها، إلا أن الآية نص صريح في أن الله عز وجل أنزل على داود عليه الصلاة والسلام الزبور، وهذا أمر لا يحتاج إلى تنبيه. لأن العجيب أن بعض المفسرين أو أن أحد المفسرين ظاهر كلامه الذي لم أفهم سواه أن الزبور ليس من عند الله وأن الإنجيل ليس من عند الله. هذا من أعجب الأشياء قرأته مرارا، مع أن في بعض كلامه في آخره ما يناقض هذا تماما. هل يقصد أن هذا الموجود أنه ليس هو الكتاب الذي أنزل؟ ربما، لكن العبارة ما تساعد على هذا، ما تساعد على هذا. والعجيب أنك تجد من يثني على هذا ويعظمه غاية التعظيم، ولو وقع هذا لآخر ممن يشنأه هذا المادح لأقام الدنيا ولا أقعدها عليه وكفره، وما ترك شيء من أوصاف السيئة إلا ألحقها به. وكل يؤخذ من قوله ويرد.
وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ورسلا،
لماذا قال عند كثير من المفسرين؟ لأن بعضهم يقول بأن ذي الكفل هو ابن أيوب صلى الله عليه وسلم وليس بنبي، وبعضهم يقول هو رجل صالح وحكم عادل ولم يكن من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وابن جرير رحمه الله توقف في هذا، ولكن الله عز وجل ذكره في سياق الأنبياء كما في سورة الأنبياء وكما في سورة صاد، وهذا يقتضي أنه منهم، ذكرهم في سياق واحد. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من جملة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وقوله ورسلا لم نقصصهم عليك، أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن. قوله وكلم الله موسى تكليما، وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكليم. وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن عبد الجبار بن عبد الله قال جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما. وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك، لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكان هذا من المعتزلة الذي ينكرون أن الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه.
نعم، يعني أن ابن عياش تكلم في قضية معينة عن رجل بعينه من المعتزلة حرف الآية، وتحريف القرآن كفر، فقال عنه ما قال. وإلا فإن هذه القراءة بالنصب مروية عن بعض التابعين، هم وإن كانوا قلة إن ثبت ذلك عنهم كإبراهيم النخعي، فلكن هؤلاء غاية ما يقال بأن هذه القراءة إن لم تثبت فهذا من قبيل الخطأ حسب ما بلغهم، بحسب ما بلغهم. ولكن ذلك إن صدر ممن يحرف ويتعمد هذا مثل بعض المعتزلة فهذا كفر. وفي هذا قال ابن عياش ما قال، فالعالم قد يقول المقالة في مناسبة معينة ولكنه لا يقصد تعميم ذلك، ففرق بين من حرف أو تعمد التحريف أو اتبع هواه في هذا، وبين من قرأ بهذا لأنه يظن أنه من القراءة أو قرأها مخطئا. قد يقرأ بعض العامة هذا على سبيل الخطأ، فهل يقال هذا كافر؟ يعني لو أخذنا النص على ظاهره، لو جاء إنسان وقال سمعت إنسانا في المسجد يقرأ هذه الآية، ما حال هذا الإنسان اللي يقرأها؟ هل هو جاهل لا يميز ولا يفهم المعاني ولا يحسن القراءة؟ ما يقال هذا كافر أبدا. فابن عياش يتكلم عن حالة معينة، وذلك تجد في كلام العلماء رحمه الله أمثال وأشباه هذا كثير، حتى لو تأملت بعض الأحاديث النبوية، وهكذا في كلام المحدثين يحيى بن معين يسمع حديث ويقول من هذا الكذاب، يعني راوي الحديث، فيقوم رجل يقول أنا، فيبتسم ويقول له لست بكذاب. ماذا يقصد هو؟ هو يقصد إبطال الخبر، فأراد أن يبالغ فقال هذا الكلام، فلما قام الرجل هو لا يقصد تكذيبه وإنما قصد المبالغة في رد الخبر.
كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له يا ابن اللخناء، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل.
وكذلك في قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء والمناجات كل هذا من الكلام. ناديناه ما يمكن يحتمل أن المنادي هو موسى عليه الصلاة والسلام، فالنداء هو صوت كما يقول ابن القيم رفيع، يعني أعلى من مجرد المكالمة والمخاطبة.
وقوله رسلا مبشرين ومنذرين، أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، أي إنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما قال تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذا قوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وفي لفظ آخر من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه.
هذه الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة من أحسن ما تفسر به هو الآية الأخرى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فالحاصل أن الله عز وجل سمى ذلك حجة وإن لم يكن في حقيقة الأمر حجة، لأن الله عز وجل قد أرسل رسله وأنزل كتبه تفضلا على الناس، وإلا فالله تبارك وتعالى الخلق خلقه والملك ملكه، والله تبارك وتعالى عليم حكيم، فلم يترك ذلك لمقتضى علمه سبحانه وتعالى فيحاسب الناس عليه، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ثم ظهر مقتضى هذا العلم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. والله عز وجل يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين ثم السبيل يسره، على أحد المعنيين في الآية خروج من بطن أمة أو سبيل الهدى والحق، فحصل لبعضهم الكفر ولبعضهم الإيمان.
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لما تضمن قوله تعالى إنا أوحينا إليك إلى آخر السياق إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب، قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا قال أنزله بعلمه، أي في علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: ولا يحيطون به علما.
هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله قد لا يكون عند التأمل، لا يكون بتلك الدرجة من الوضوح، يعني إذا تأملته وأردت أن تركبه على الآية قد يستشكل. أنزله بعلمه، ما المقصود بذلك على هذا الكلام؟ فيقول: في علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان. هل المقصود أنه أنزله متضمنا لعلمه بهذه الطريقة؟ ممكن. النسخ الثانية عندكم في ابن كثير إيش فيها؟ فيه ها؟ بعلمه عندك ها؟ في علمه؟ لا، عنده غير، فيه علمه، فيه علمه، هذا هو اللي يتضح فيه كلام ابن كثير. أنزله بعلمه، تكون هنا حروف الجر متناوبة، يعني أن الباء ضمنت معنى في أنزله بعلمه، يعني متضمنا لعلمه، يعني فيه يحتوي على علمه، علمه في الأشياء التي أراد تبارك وتعالى أن يظهرها للعباد، وأن ما فيه من الهدايات وما فيه. أنزله بعلمه، وهذا يظهر وجهه، ولكن يمكن أن يقال بمعنى أوضح من هذا والله تعالى أعلم وهو مغاير له: أنزله بعلمه، أي إنزالا متلبسا بعلمه، إنزالا متلبسا بعلمه. فالله تبارك وتعالى أنزله وهو يعلم أن هذا الكتاب هو الذي يكون به صلاح أحوال البشر، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، واليهود زعموا أنهم كفروا بسبب أن جبريل هو الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. قل نزله روح القدس على ربك من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فجبريل هو الذي تولى إنزاله من الله عز وجل. وكذلك أيضا الله تبارك وتعالى أنزله على هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. عدلوا هذه، تكون العبارة هكذا: أنزله بعلمه، أي فيه، ها، فيه علمه.
قوله: والملائكة يشهدون، أي بصدق ما جاءك وأوحي إليك، أي بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة الله تعالى بذلك، وكفى بالله شهيدا. وقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به، قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا.
وهذه كما سبق في صدوا عن سبيل الله، يعني صدوا في أنفسهم، تكون لازمة، ويمكن أن تكون متعدية، أي صدوا عن سبيل الله، أي صدوا الناس عن الهدى والإيمان والدخول في الإسلام.
ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه، بأنه لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، أي سبيلا إلى الخير، إلا طريق جهنم، وهذا استثناء منقطع خالدين فيها أبدا الآية. ثم قال تعالى:
الآن لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، فهداية هؤلاء إلى جهنم ليست من الهداية المذكورة قبله، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، يعني لطريق الهدى والإيمان أو التوبة، إلا طريق جهنم. فطريق جهنم هنا الذي يهديهم إليه ليس من الطريق المنفية قبله، فيكون بهذا الاعتبار من قبيل الاستثناء المنقطع، بمعنى أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. نعم، هذا معنى. وإلا طريق جهنم خالدين فيها. وإذا قلنا بأن الطريق ولا ليهديهم طريقا، بأنه يحمل على أعم الأحوال، فيكون هذا من قبيل الاستثناء المتصل. على كل حال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني هؤلاء الذين ماتوا على الكفر، الذين ماتوا على الكفر كانت خاتمتهم الكفر، أو الذين يصرون على ذلك، وإلا فإن الله عز وجل قد هدى طوائف من الكفار وكانوا في غاية المحاربة للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به، فهداهم الله عز وجل. فهذا الجواب يقال في نظائر هذا مما نفى الله عز وجل به الهداية، أنه لا يهدي أقواما ذكر أوصافهم، لا يهدي القوم الظالمين مثلا، لا يهدي القوم الكافرين الفاسقين، مع أن الله عز وجل يهدي طوائف من هؤلاء. فماذا يقال؟ يعني الذين يصرون على هذا، أو الذين سبق في علمه أنهم لا يؤمنون.
ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز وجل، فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيرا لكم.
لاحظ هذه العبارة من ابن كثير رحمه الله تبين وجه نصب هذه اللفظة خيرا، يقول الله عز وجل فآمنوا خيرا لكم. بماذا نصبت هذه اللفظة؟ آمنوا خيرا لكم. بعض النحاة مثل الكسائي يقولون هنا كان مقدرة، بمعنى كما ذكر ابن كثير هنا يكن خيرا لكم، ذكرها في التفسير وهي مقدرة في الإعراب، يكن خيرا لكم. ما هو اسمها؟ الإيمان. يكن يعني الإيمان، خيرا تكون خبر لكان محذوفة، وهذا أحد الأوجه في تعليل النصب، وهو من أقربها والله أعلم.
ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر بكفرانكم، كما قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال هاهنا: وكان الله عليما، أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه، وبمن يستحق الغواية فيغويه، حكيما أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.